في زحمة الحياة الدنيا.
نعود معا إلى الجوانب الأهم والأخطر في ذواتنا.
نعود معا لتزكية أنفسنا
وتفعيل عقولنا والارتقاء بأرواحنا
في
صناعة الذات
بجزئه الرابع مع خبير تنمية الذات
الدكتور سامي المؤيد.
يرافقه في الإخراج الفني
زكريا الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الثانية من برنامج صناعة الذات في جزئه الرابع، وقد بدأنا في الحلقة الأولى في مقدمة عن لماذا نزكي أنفسنا، وتحدثنا عن خمس نقاط. تحدثنا عن أهمية تزكية النفس، وذكرنا من تلك النقاط النقطة الأولى لأننا مسلمون والله أمرنا بالتزكية بقوله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فربط الله الفلاح بالتزكية، وربط الخيبة بعدم التزكية. التزكية معناها رفع النفس والذات باتجاه الأعلى، باتجاه السماء والقيم والمثل. وقد خاب من دساها، أي من وضع نفسه باتجاه الأرض، باتجاه الدنيا، بعيدا عن القيم والأخلاق والدين والعالم الأخروي. النقطة الثانية ذكرناها في الحلقة الأولى، أن إذا لم نزكي أنفسنا فإن الخسران سيكون من نصيبنا بالآية والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأكد الله على التواصي بالحق وعلى التواصي بالصبر وعلى بناء الإيمان وبناء العمل الصالح، وكل هذا يحتاج إلى تزكية. ثم قلنا أن النقطة الثالثة أن العبادات الصورية والشكلية من صلاة وصيام وزكاة وحج لا تنفع صاحبها إلا إذا كان قلبه سليما، إلا إذا كانت سريرته سليمة، لأن الله تعالى يقول: يوم تبلى السرائر، يعني يوم يكشف الله للإنسان سريرة الإنسان حتى يعرف أن سريرته كانت سريرة صالحة أو سريرة يعني خاطئة. فإذا الأصل ليس في الحركات والصور، ولكن الأصل في حقائق الأمور وفي سريرة الإنسان ونيته من الداخل. وقلنا إن الأهمية الرابعة في تزكية النفس أن الفرق الحقيقي بين أصحاب الجنة وأصحاب النار هو تزكية النفس. الله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هنا يعني السريرة السليمة، وهذه السريرة السليمة والباطن السليم في الإنسان إذا لم يزكي نفسه فإنه لا يكون سليما، بل تكون سريرة وباطن خاطئ ضال ناقص معيوب، فيه كثير من الرذائل والمعايب. إذا لابد أن يعمل الإنسان على تصحيح السريرة من الداخل. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بسريرة سليمة. النقطة الخامسة ذكرناها في الحلقة الماضية، أننا إذا لم نزكي أنفسنا ونحن مسلمون، فإذا ينبغي ألا نطلب من أحد من الآخرين أن يزكوا أنفسهم. لا نطلب من الملحدين ولا من اليهود ولا من النصارى ولا من المجوس ولا من أي ديانة أخرى نطلب منهم أن يتزكوا، لأننا أيضا يجب أن نتزكى. وإذا طلبنا من الآخرين أن يتزكوا وهم في ديانات وأخرى، فكذلك مطلوب منا أيضا أن نزكي أنفسنا حتى ولو كنا مسلمين، لأن هذا الإسلام الذي نحن عليه لا يمكن أن يقبله الله بمجرد الوراثة أو مجرد البطاقة أو مجرد الهوية أننا مسلمين أو أن أسماءنا مسلمة، بل لابد حتى ونحن مسلمين أن نزكي أنفسنا وأن نصلح ما داخلنا. النقطة السادسة سنذكرها في هذه الحلقة، لأنك أيها المسلم إذا لم تزكي نفسك في هذه الحياة الدنيا فإنك طبعا فشلت في أكبر مهمة لك في هذه الأرض، أكبر مهمة من حياتك، وهي جهاد النفس وتزكية النفس. إذا لم تنجح في هذه المهمة الكبرى وهي أن تزكي نفسك طوال مدة حياتك في هذه الدنيا فإنك فشلت في أعظم وأخطر مهمة لك في هذه الدنيا. الدنيا هذه ليست أكل وشرب فقط وزواج ومتعة وعمل دنيوي، بل إن هذه الدنيا المهمة الكبرى فيها والوظيفة العظمى فيها أن يعد الإنسان نفسه للآخرة، يعد نفسه للمحيط الأخروي الخالد، وليس فقط أن يعيش هذه الحياة الحقيرة الصغيرة التي تمثل كما قلنا دائما قطرة واحدة في محيط كبير. الأهمية السابعة، لماذا نزكي أنفسنا؟ لأننا إذا لم نزكي أنفسنا فإننا سنعيش سذج مغفلون، سنعيش ونحن سطحيي التفكير جاهلين، لا نعي من الدنيا ولا نعي من الآخرة ولا نعي الدين، كل حياتنا ستكون بسيطة، فيها جهل، فيها غفلة، فيها سذاجة. فإذا تزكية النفس ترفع مستوى أفكارنا، ترفع من عقولنا، تجعلنا نفهم وندرك هذه الحياة، ندرك الدين على حقيقته، ندرك الآخرة على حقيقتها حتى ولم نرها، لأن الغيب الآخرة هي غيب لا نصل إليه ولا نفهم حقيقة الغيب وحقيقة الإيمان إلا إذا فعلنا عقولنا، إلا إذا أخضعنا أنفسنا، إلا إذا زكينا أنفسنا. وهذه التزكية إذا لم تحصل فسنكون في حالة سذاجة، غفلة، سطحية في التفكير، جهل حتى بدنيانا، بحقيقة الدنيا، حقيقة عباداتنا، حقيقة الآخرة. النقطة الثامنة، لأننا إذا لم نزكي أنفسنا في هذه الحياة الدنيا في فترة بقائنا فيها فإننا سنفقد الكثير من نعم ومتع الجنة في الحياة الخالدة، لأن الإنسان ستكون مرتبته ومنزلته في الآخرة على حسب ما عمل، على حسب ما تزكى وما بذل من وقت، من جهد، من مال لتزكية نفسه وإعدادها لذلك الخلود. هناك آية خطيرة في القرآن الكريم تحذر المسلمين وغير المسلمين من ما يحصل لهم في الآخرة إذا لم يزكوا أنفسهم. يقول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني وظهر لهم هؤلاء الناس مسلمين وغير مسلمين، سيظهر لهم يوم القيامة وسيظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كانوا يظنوا أنهم في مكان عالي، كانوا يظنوا أنهم يحسنون صنعا، كانوا يظنوا أن الله يعني يقيم لهم وزنا، كان ظنهم هكذا، وكان ظنا خاطئا، كان ظنا في غير محله، لأنهم لو أحسنوا الظن في الله لأطاعوه، لعبدوه، لزكوا أنفسهم. إذن نحن نعيش غفلة كبيرة ونعتقد أننا نحسن صنعا ونحسن الظن بأنفسنا ولا نحسن الظن بعقولنا، نحسن الظن بأنفسنا ويكون عندنا تفاؤل سلبي نسميه وليس تفاؤلا إيجابيا، ونحسن الظن في الله لكن في غير محله. أنت عندما تحسن الظن في الله ينبغي أن تحسن الظن وتحسن العمل، أما أن يحسن الظن واحد لأنه فقط معتز بنفسه ومغرور ويعتقد أن الله سيضع له مكانه ومنزله من غير تزكية، من غير إيمان، من غير عمل صالح، من غير صبر، من غير اتباع الحق، كل هذه آمال وأحلام يوحيها الشيطان للإنسان، والنفس تغوي الإنسان بهذه الأفكار الخادعة. فمن أحسن الظن في الله فليحسن العمل وليزكي نفسه. يقول الله تعالى مرة أخرى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ونحن لا نريد أن نكون في الآخرة ممن يعتقدون ويظنون أن الله سيرفعهم وسيغفر لهم وسيعمل لهم أشياء لا يستحقونها، ثم نتفاجأ أن الله لم يكن معنا ولم يكن راضيا عنا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إذن عندما نزكي أنفسنا سنفهم بالضبط ما هي مشاكلنا، ما هي سيئاتنا، ما هي حسناتنا، ما هو الشيء الذي يغضب الله منا. عندما نزكي أنفسنا نغربل الأمور، نغربل العبادات، نفهم أشياء كثيرة جدا عن أنفسنا تجعلنا في حالة استعداد للأسئلة من الله، للأسئلة من ملائكته، للأسئلة التي لا نحتسبها، وبذلك لا نقع في خدعة كبرى أننا نحسن صنعا وأننا مع الله ونحن لسنا فعلا مع الله. وقال سبحانه وتعالى يخاطب البشر مسلمين وغير مسلمين: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا الخطاب لكل البشر، لأن معظم البشر يؤثرون الحياة الدنيا، يعني يقدمون الحياة الدنيا على الآخرة. النقطة التاسعة: لأنك إن لم تزكي نفسك أيها المسلم أيتها المسلمة فقد تذكرت كل شيء ونسيت نفسك. الذي لا يزكي نفسه فإنه بهذا العمل يتذكر كل شيء، يتذكر المعيشة، الأكل والشرب، الراحة، التخزينة، القات، الزوجة، الأولاد، الحياة، ملاحقة الحياة ومتابعتها، لكنه في هذا الخضم الكثير ينسى نفسه. فمن لم يزكي نفسه فهو ينسى نفسه، وهذا يعني مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ما معنى نسوا الله؟ يعني نسوا أوامر الله، نسوا أوامر الله في خلاص أنفسهم، فخسروا أنفسهم خسارة أبدية. الإنسان الذي لا يتذكر من أمر الله شيء إلا أن يأكل ويشرب ويتمتع فقط، وفقط يصلي ويصوم لرفع العتب من أجل الصبغة الإسلامية فقط، ثم بعد ذلك لا نجد له في حياته لهذه الصلاة والصوم والإيمان أي أثر حقيقي واقعي. هؤلاء نسوا الله، ومن نسي الله يعني نسوا أمر الله، نسوا الاستعداد لذلك، نسوا آياته التي تحضهم على تزكية أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وبالتالي الإنسان ينسى نفسه في هذه الزحمة، زحمة الحياة الدنيا. النقطة العاشرة في أهمية تزكية النفس: لأننا إن لم نتزكى، إن لم تتزكى أيها المستمع أيتها المستمعة، إن لم تتزكى تزكية حقيقية فلن تكون واعيا ولا مدركا حقيقة مصيرك في الآخرة. الإنسان طالما وهو يعيش في هذه الدنيا يعيش في حالة الرجاء والخوف، الخوف من أن لا يفوز في الآخرة، والرجاء في دخول الجنة وفي رضا الله. إذن الإنسان عندما يتزكى يكون أقرب إلى هذه المعاني، يكون دائما في حالة رجاء وفي حالة خوف. هذا لا يتحقق عادة إلا بالتزكية. أما الذين لا يتزكون فنجد أنه كثيرا ما تخدعهم أو تغويهم أنفسهم، و يظلهم الشيطان أن الأمور ماشي حالها، وأنه الإنسان متزكي جاهز ولا يحتاج لأي يعني مجهود يوصله إلى مراتب أعلى وإدراكات أعلى، فيعيش في حالة خدعة وأنه فائز وأنه قريب من الله وأنه مؤمن. لكن عندما يتزكى الإنسان يبدأ يفهم سيئاته وذنوبه وهفواته، معايبه، حسناته، يبدأ يقيم نفسه تقييما حقيقيا، يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله، ويزن أعماله قبل أن توزن في ذلك اليوم. طبعا هناك فوائد كثيرة أخرى بالإضافة لكل ما سبق من منافع، هناك منافع دنيوية من حياة طيبة وهدوء، ويحس الإنسان ب الهدوء الداخلي والسكينة الداخلية عندما يزكي نفسه، لأنه يقوم بأهم وظيفة له في الدنيا. فعندما لا يزكي نفسه يحس في عالم وعيه، وفي عالم لا وعيه يحس بالضياع، وهو لا يشعر بالضبط أنه لا يحسن صنعا في هذه الدنيا. يأكل، يشرب، يتحرك، يذهب، يعمل، لكن هناك في قلبه، في شعوره الداخلي، يحس أنه لا يعمل العمل الحقيقي الذي من أجله وجد في هذه الدنيا، فيحس بنوع من القلق من الضجر، من الملل، من الاكتئاب، من الشعور بالفراغ الروحي الداخلي، لأنه لا يؤدي الوظيفة الكبرى التي وجد من أجلها. هذه منفعة دنيوية تريح الإنسان وتجعله يحس بالراحة. طبعا عندما يرتاح الإنسان في الدنيا ويحس بالاستقرار، لأنه يزكي نفسه ويدرك أنه يقوم بوظيفته الكبرى في هذه الدنيا، فإنه بعد ذلك يبدأ في الهدوء الداخلي، وتتحسن علاقاته شيئا فشيئا بمن حوله، ويبدأ يعيش مراحل الهدوء والاطمئنان، طبعا بعد فترة معينة من مجاهدة نفسه والارتقاء بعقله ويعني تنمية فكره. طبعا لماذا نحن نحسن الظن بأنفسنا، نحسن الظن بالله بلا عمل، بلا مقدمات حقيقية؟ طبعا المسيئون في كل مكان على الكرة الأرضية، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، أصحاب الأديان جميعها تقريبا، حتى الطغاة والمجرمون كلهم يجدون الأعذار غالبا أنهم صالحون، أنهم على الصراط السوي، ويبدأون في إلقاء اللائمة والأعذار والحجج على الآخرين، على الظروف، على البيئة، على الطرف الآخر، وهكذا. إذن حسن الظن بالله الذي يجعلنا في حالة خمول وفي حالة كسل ولا نسعى لتزكية أنفسنا، جاء هذا حسن الظن الخاطئ جاء من تركيبتنا النفسانية البسيطة، لأننا قلنا في حلقات كثيرة في الماضي إن الإنسان أو الكائن البشري مكون من 5 أجزاء، مكون من الروح والعقل والنفس والجسد والإرادة. فالنفس البشرية توحي لصاحبها أن صاحبها في حالة تزكية، وأنه لا يحتاج إلى تزكية، حتى لو كان مجرما، حتى لو كان كافرا، يهوديا، نصرانيا، مجرما، دائما يحسن الظن بنفسه، النفس تحسن الظن بنفسها. فهذا حسن الظن بالذات هو ما يدفع الإنسان إلى أن يبقى ويتراخى بلا عمل حقيقي، بلا تزكية حقيقية. طبعا الإنسان دائما يجادل، النفس البشرية تجادل عندما تقول لها أنك أو أنك أيها فلان مقصر في كذا، وأنك تحتاج إلى تزكية، وأنك تحتاج إلى كذا. دائما هناك جدال وحديث داخلي وحديث جدلي مع الآخرين، أنني صالح وأن أموري ماشي الحال والله معي وأنا مؤمن وأنا مسلم وأنا وأنا وأنا. هذه الأناءات الكثيرة في حياتنا هي التي تخدرنا وتجعلنا نعيش في حالة سبات عميق، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إذن أنا وأنت أيها المستمع وهو وهي لسنا على الحق إلا إذا عرفناه فطلبناه ثم وجدناه وسرنا عليه. الأصل في الإنسان أنه غافل، أنه جاهل. الله خلقنا ونحن لا نعلم شيئا، ثم نبدأ نتعلم ونبدأ نهتدي، ويبدأ العقل في التكون والتشكل مع الخبرات، مع العلم، مع عقل العقلاء، مع تعاليم الدين. فإذا لم نتوجه وننوي الصلاح فإننا نستمر في غوايتنا بسبب هذه النفس التي تحسن الظن بنفسها، وبسبب الشيطان، وبسبب البيئة، وبسبب عوامل أخرى. إلى هنا نتوقف في هذه الحلقة، ويبقى لنا كم دقيقة حتى نفهم كما عملنا في الحلقة الأولى، نفهم بعض القوانين في البرمجة العليا للذات التي نعتمدها في تزكية النفس. في الحلقة الماضية قلنا أن الذات البشرية، كيانك أنت أيها المستمع، كيانك أنت أيتها المستمعة، يتكون من شقين أو من شطرين، وهي كياننا عبارة عن مملكة متكونة من الروح، والروح من أمر الله، لا نستطيع أن نفهم بالضبط كيف الروح وكيف نفسرها، وهناك فرضيات للروح في علوم البرمجة العلوية للذات، لكن سنركز على النظام الذي داخلنا الذي يجعلنا في حالة ابتلاء واختبار من الله. مكون هذا النظام الداخلي من ملك وقائدين وجنود. الملك كما قلنا هو الإرادة، الذات المريدة، يعني أنا، لما نقول أنا أو أنت أو أنت أو هو أو هي نشير إلى هذه الذات المريدة التي تتكلم، التي يخاطبها الله. هذه الذات صاحبة الإرادة هي القائد الأعلى، هي الملك لهذا الكائن البشري، لكل واحد من الناس. العقل والنفس هما القائدان اللذان يأتمران بأمر هذا الملك أو هذا القائد الأعلى. إذن العقل والنفس قائدان منفذان للأوامر. العقل يقود الإنسان إلى الله وإلى الآخرة وإلى القيم وإلى الأعلى، والنفس تقود الإنسان إلى الغرائز والمادة والدنيا والمتع والحياة الفانية. القائد الأول وهو العقل كما قلنا هو القائد الطبيعي، هو النفس الذي خلقت معنا منذ الطفولة. والقائد الثاني أو نسميها اللاحق هو أيضا قائد، لكن يأتي بعد الرشد، بعد أن يتكون العقل ونمد هذا العقل بالعلم والمبادئ الدينية. المنفذون لإمرة هذا العقل أو هذه النفس هم الجنود، هو الجسد بجوارحه، بدماغه، بأفكاره، بكل ما له علاقة بالمادة. هذه عبارة عن جنود. طبعا الشخص ممكن يريد أن يقوده العقل كقائد أو تقوده النفس، هذه اختيار من الإنسان بإرادته. لكن من يقوم بتنفيذ هذه الأوامر سواء أوامر عقلية أو أوامر نفسانية هو الجسد والجوارح، بمعنى العين، السمع، البصر، الدماغ يبدأ يفكر ويحقق لهذا العقل أو يحقق لهذه النفس المرادات منها. العقل ترفعنا إلى أعلى والنفس تحطنا إلى أسفل. القانون لليوم لهذه الحلقة يقول: نفسك من جنود الشيطان وعقلك من جنود الرحمن. نفسك أيها الإنسان من جنود الشيطان وهي العدو كما قلنا، وعقلك أيها الإنسان داخلك من جنود الرحمن. فما يمثل الله تعالى الرحمن داخلنا هو عقولنا، وما يمثل الشيطان هي أنفسنا. فيجب أن نختار، إما أن يقودنا العقل ولا بد أن نمده بالعلم والخبرات وعقول العقلاء، أو نختار النفس تقودنا، والنفس تقودنا إلى المتع والغرائز والدنيا واللهو والتكاثر والتنافس وكل السيئات التي سنعرفها في حلقات قادمة إن شاء الله. إذن قرارك أيها الإنسان ينجيك، فاختر قائدا لك، إما اختر نفسك أو اختر عقلك. وإلى هنا ننهي هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبر أثير إذاعة الصوت الشعب من صنعاء كنتم مع
صناعة الذات،
مع تحيات
الدكتور سامي المؤيد
والمخرج زكريا الهادي.